بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا.
في هذه الترجمة استحباب أن يجعل ساقي القوم، وهو الذي يأتي لهم بالشراب من ماء أو لبن حظه من الشراب، آخر الشاربين، ليتم إكرامه لهم وإحسانه إليهم وخدمته لإخوانه، فيجمع بين الحسنيين، كونه هو الذي أحضر لهم الماء أو اللبن، وكونه أيضا إكراما لهم يؤخر نفسه عنهم مؤثرا لهم على نفسه، ولا شك أن هذا من الخصال الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث دلالة على استحباب أن يكون ساقي القوم آخرهم شرابا، وهو في صحيح مسلم، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه له: فيه هذا الأدب من آداب شارب الماء واللبن ونحوهما، وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع، وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.
هذا هو آخر باب في كتاب الآداب المتعلقة بالطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80.
هذا معدود في جملة الآيات العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والمخضب إناء من حجارة، والرحراح الواسع قريب القعر، وفيه جواز الوضوء من جميع الآنية، سواء التي صنعت من الحجر أو صنعت من الخشب أو من الجلد أو غير ذلك، عدا الذهب والفضة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها، وهو النحاس، والتور كالقدح، وهو بالتاء المثنات من فوق.
هذا فيه استعمال الآنية، والأصل في الآنية الحل، فإن الإنسان يستعمل في وضوئه وغسله وشرابه جميع أنواع الآنية، مثل الآنية التي من الخشب أو الحجارة أو النحاس أو غير ذلك، لا يستثنى من ذلك إلا آنية الذهب والفضة لورود المنع من استعمالها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة،
وهذا فيه الشرب من الجلد، وتقدم من الحجارة ومن الصفر وهو النحاس ومن الخشب، فكل هذه الأوعية يجوز الشرب منها، ولا يستثنى من ذلك إلا الشرب من آنية الذهب والفضة كما سيأتي. وقوله في هذا الحديث: وإلا كرعنا، أي تناولنا الماء بالفم من غير إناء ولا كف. وهذا مما نبه أيضا المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة على جوازه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
هذه الأحاديث صريحة في النهي عن الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة، وفيها هذا الوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي من أكل في آنية الذهب أو شرب، أو أكل في آنية الفضة أو شرب، مما يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس.
هذا الكتاب بتبويباته النافعة يقرر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بالأحكام والآداب التي تختص باللباس. وشريعة الإسلام جاءت بخير ما يكون في هذا الباب من توجيهات عظيمة وأحكام متينة وآداب مباركة يتحقق للعبد بعنايته بها السعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير.
في هذه الترجمة بيان استحباب لبس البياض، وأنه أطيب من غيره من سائر الألوان، وجواز لبس غيره، وتحريم لبس الحرير للرجال، وجوازه من غير الحرير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
هذه الآية لها تعلق بهذا السياق المتعلق باللباس، حيث ذكر الله سبحانه عباده بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. واللباس الباطن هو تقوى الله، ويستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته، ويكون جمالا للناس. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته. وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه مستهجن في الطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن وهو التقوى فبتقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع من الفساد والرذيلة ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعافية وغير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. ولا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها شريعة الإسلام، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة، ومن ذلك هذا الكتاب كتاب اللباس الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا رياض الصالحين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح.
هذان الحديثان فيهما حث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في لبس البياض، وأنها من خير ثيابنا أي أفضلها وأحسنها، وأنها أطهر وأطيب. أطهر حيث إن أي أثر أو وسخ يظهر عليه فيتم إزالته وتنقيته ومعالجته بخلاف الألوان الأخرى، وهي أطيب أيضا من حيث مظهرها وجمالها على اللابس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، متفق عليه.
قوله في هذا الحديث مربوعا، المراد بالمربوع أي صفة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول، والمربوع هو المتوسط أي ليس بالطويل البائن ولا القصير، وإنما كان مربوعا أي متوسط القامة وإلى الطول أقرب. وقوله في حلة حمراء، وهذا هو موضع الشاهد، أي عليه حلة حمراء، والحلة لا تسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت مكونة من قطعتين لكون إحداهما حلت على الأخرى، وهما الإزار والرداء، الإزار لأسفل البدن والرداء لأعلى، فيحل الرداء على الإزار ولهذا تسمى حلة. وقوله حلة حمراء، المراد بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع سود، ليس أحمر خالصا وإنما أحمر مع خطوط سود كسائر البرود اليمانية، وهي تعرف بهذا الاسم الحمراء لكون اللون الأحمر غالبا فيها لا أنها كلها حمراء، لأن الأحمر الخالص الصرف جاء النهي عنه ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. وقوله: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، هذا فيه بيان كمال النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي مظهره وفي صفته عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة.
قول أبي جحيفة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبالأبطح في قبة له حمراء من أدم، أي في خيمة لونها أحمر مصنوعة من الأدم وهو الجلد المدبوغ، والأبطح مكان في أعلى مكة. قال: فخرج بلال بوضوئه، أي بالماء الذي أعد لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فمن ناضح ونائل، النضح هو الرش، والمراد أن الصحابة رضي الله عنهم تنافسوا في الأخذ من هذا الماء الذي هو فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنائل هو المصيب والآخذ من الوضوء، فمنهم من أخذ نصيبا ومنهم من نصيبه منه النضح الذي هو الرش. وهذا كله من باب التبرك بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق هذا الحكم بغيره من العلماء أو الصالحين، فإن هذا من خصوصياته ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به بدنه الشريف من بركة عظيمة. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. والحلة كما تقدم الإزار والرداء، لا تكون إلا من قطعتين. وقوله حمراء ليس المراد الأحمر الخالص، وإنما معه لون آخر، كما تقدم أن المراد بذلك البرود اليمانية التي تصنع من لونين الأحمر والأسود، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وذكر رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في النهي عن لبس الأحمر. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا.
في هذه الترجمة استحباب أن يجعل ساق القوم هو الذي يأتي لهم بالشراب من ماء أو لبن حظه من الشراب آخر الشاربين، ليتم إكرامه لهم وإحسانه إليهم وخدمته لإخوانه، فيجمع بين الحسنيين، كونه هو الذي أحضر لهم الماء أو اللبن، وكونه أيضا إكراما لهم يؤخر نفسه عنهم مؤثرا لهم على نفسه، ولا شك أن هذا من الخصال الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث دلالة على استحباب أن يكون ساق القوم آخرهم شرابا، وهو في صحيح مسلم، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه له: فيه هذا الأدب من آداب شارب الماء واللبن ونحوهما، وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومسموم وغير ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع، وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.
هذا هو آخر باب في كتاب الآداب المتعلقة بالطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80.
هذا معدود في جملة الآيات العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والمخضب إناء من حجارة، والرحراح الواسع قريب القعر، وفيه جواز الوضوء من جميع الآنية، سواء التي صنعت من الحجر أو صنعت من الخشب أو من الجلد أو غير ذلك، عدا الذهب والفضة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها، وهو النحاس، والتور كالقدح، وهو بالتاء المثناة من فوق.
هذا فيه استعمال الآنية، والأصل في الآنية الحل، فإن الإنسان يستعمل في وضوئه وغسله وشرابه جميع أنواع الآنية، مثل الآنية التي من الخشب أو الحجارة أو النحاس أو غير ذلك، لا يستثنى من ذلك إلا آنية الذهب والفضة لورود المنع من استعمالها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة،
وهذا فيه الشرب من الجلد، وتقدم من الحجارة ومن الصفر وهو النحاس ومن الخشب، فكل هذه الأوعية يجوز الشرب منها، ولا يستثنى من ذلك إلا الشرب من آنية الذهب والفضة كما سيأتي. وقوله في هذا الحديث: وإلا كرعنا، أي تناولنا الماء بالفم من غير إناء ولا كف. وهذا مما نبه أيضا المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة على جوازه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
هذه الأحاديث صريحة في النهي عن الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة، وفيها هذا الوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي من أكل في آنية الذهب أو شرب، أو أكل في آنية الفضة أو شرب، مما يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس.
هذا الكتاب بتبويباته النافعة يقرر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بالأحكام والآداب التي تختص باللباس. وشريعة الإسلام جاءت بخير ما يكون في هذا الباب من توجيهات عظيمة وأحكام متينة وآداب مباركة يتحقق للعبد بعنايته بها السعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير.
في هذه الترجمة بيان استحباب لبس البياض، وأنه أطيب من غيره من سائر الألوان، وجواز لبس غيره، وتحريم لبس الحرير للرجال، وجوازه من غير الحرير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
هذه الآية لها تعلق بهذا السياق المتعلق باللباس، حيث ذكر الله سبحانه عباده بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. واللباس الباطن هو تقوى الله، ويستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته، ويكون جمالا للناس. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته. وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه مستهجن في الطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن وهو التقوى فبتقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة، ويقع في أنواع من الفساد والرذيلة، ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعافية وغير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر، ويترتب على فساده فساد الظاهر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد، ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. ولا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة، يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها، وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس، في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها شريعة الإسلام، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة، ومن ذلك هذا الكتاب، كتاب اللباس، الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا رياض الصالحين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح.
هذان الحديثان فيهما حث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في لبس البياض، وأنها من خير ثيابنا، أي أفضلها وأحسنها، وأنها أطهر وأطيب. أطهر حيث إن أي أثر أو وسخ يظهر عليه فيتم إزالته وتنقيته ومعالجته، بخلاف الألوان الأخرى، وهي أطيب أيضا من حيث مظهرها وجمالها على اللابس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه.
قوله في هذا الحديث مربوعا، المراد بالمربوع أي صفة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول، والمربوع هو المتوسط، أي ليس بالطويل البائن ولا القصير، وإنما كان مربوعا أي متوسط القامة وإلى الطول أقرب. وقوله في حلة حمراء، وهذا هو موضع الشاهد، أي عليه حلة حمراء، والحلة لا تسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت مكونة من قطعتين، لكون إحداهما حلت على الأخرى، وهما الإزار والرداء، الإزار لأسفل البدن والرداء لأعلى، فيحل الرداء على الإزار، ولهذا تسمى حلة. وقوله حلة حمراء، المراد بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع سود، ليس أحمر خالصا وإنما أحمر مع خطوط سود كسائر البرود اليمانية، وهي تعرف بهذا الاسم الحمراء لكون اللون الأحمر غالبا فيها، لا أنها كلها حمراء، لأن الأحمر الخالص الصرف جاء النهي عنه، ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. وقوله: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، هذا فيه بيان كمال النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي مظهره وفي صفته عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة.
قول أبي جحيفة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبالأبطح في قبة له حمراء من أدم، أي في خيمة لونها أحمر مصنوعة من الأدم وهو الجلد المدبوع، والأبطح مكان في أعلى مكة. قال: فخرج بلال بوضوئه، أي بالماء الذي أعد لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فمن ناضح ونائل، النضح هو الرش، والمراد أن الصحابة رضي الله عنهم تنافسوا في الأخذ من هذا الماء الذي هو فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنائل هو المصيب والآخذ من الوضوء، فمنهم من أخذ نصيبا ومنهم من نصيبه منه النضح الذي هو الرش. وهذا كله من باب التبرك بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق هذا الحكم بغيره من العلماء أو الصالحين، فإن هذا من خصوصياته ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به بدنه الشريف من بركة عظيمة. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. والحلة كما تقدم الإزار والرداء، لا تكون إلا من قطعتين. وقوله حمراء ليس المراد الأحمر الخالص، وإنما معه لون آخر، كما تقدم أن المراد بذلك البرود اليمانية التي تصنع من لونين الأحمر والأسود، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وذكر رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في النهي عن لبس الأحمر. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.